تفوز بالنجاة الكبرى في الدنيا والآخرة، تفعل فتنة من النسمة والرقي إلى أعلى مراتب علم اليقين، أمين الحديث بحيث وضعف وتمكين مكين إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن ابن ماجه قال: باب صيام العشر. وفي ليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبلي قال: حدثنا عمر بن شبة ابن عبيدة قال: حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر. وبلي قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. باب صيام يوم عرفة. وبلي قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبانا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وبلي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن نعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة أغفر له سنة أمامه وسنة بعده. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع حدثني حوشب بن عقيل حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال: دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. باب صيام يوم عاشوراء. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. وبلي قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. وبلي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال أبو علي: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء. وأبي لي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كرهه فليدعه. وبي لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها.
اللهم صل
وسلم أفضل الصلوات على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالعبادة موجبة السعادة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المختار سيد أهل الغيب والشهادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القادة، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمنزلة والشان، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله في السنن ذكر المندوبات والمستحبات من الصيام، وذكر في هذا الباب صيام العشر، والمقصود العشر الأول من شهر ذو الحجة، وأطلق عليها العشر لما جاء في الكتاب والسنة، ومرجعها بالنسبة للصوم تسع ليست عشر، فاليوم العشر حرام صومه، ولكن يقال صام العشر أي أكثرها أو تسع منها الأولى، فهو المراد لقوله تعالى: والفجر وليال عشر، ولما جاء لنا في الأخبار من وصفها بأيام العشر وليالي العشر، فبذلك كله حافظوا على إبقاء لفظة العشر، وإن ذكروا الصيام وهو يكون في التسع فقط لا في العشر. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها حبل الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، يعني العشرة الأول من شهر ذي الحجة سواء، حتى جاء النظر هل أيام العشر هذه أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان أم أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل منها، وأن فيها يوم الوقوف يوم الحج، وفي ليالي رمضان قد يأتي ليلة القدر، فأيها أفضل؟ ففضل بعضهم هذا بعضهم هذه، وقال بعضهم بمعنى الأيام للعشر من ذي الحجة أفضل، والليالي من العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأخيرة من ذي الحجة. فهذه أيام وفيها يوم عرفة، وتلك ليالي وفيها ليلة القدر. على كل فهي من أعظم الليالي وهي أعظم الأيام، ليالي عشر من رمضان وليلة القدر أفضل ليالي السنة باتفاق، ويوم عرفة أفضل أيام السنة أيضا باتفاق. الخلاف عند الإمام أحمد في الجمعة أنه خير الأيام فإن صادف عرفة فهو أفضل بالاتفاق، وإن لم يصادف عرفة فعند الإمام أحمد أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، لكن ما هو السنة، أفضل أيام الأسبوع، متكرر في كل أسبوع لقوله صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة. لكن هذا من جهة الأسبوع، من جهة السنة فيوم عرفة أفضل الأيام، ومن جهة الليالي في السنة ليلة القدر أفضل الليالي السنة. ما من أيام، فقالوا إنه أيضا في الحديث قال ما من أيام، لم يقل ما من ليالي، وخص أيام العشر الأواخر، الأوائل، عشر الأوائل من ذي الحجة. يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله يعني التفرغ للعبادة والقيام بالطاعة في هذه الأيام ما يعدله الجهاد في سبيل الله ولا يكون أفضل منه؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله ما يكون أفضل من هذا العمل الصالح في هذه الليالي، ولا الجهاد إلا رجل، يعني إلا جهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، لا نفس ولا مال، قتل وذهب ماله في سبيله وقتل، هذا الذي يفوق المتعبد في العشر. وأما المجاهد الذي يرجع من الغزو فلا يفوق ثوابه ثواب المتعبد في ليالي العشر، وليكون مثله أو أفضل منه أو صاحب العشر أفضل. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. وهكذا جاء الحديث إذن في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود والترمذي، ويقول أيضا في الحديث الثاني فيه النهاش بن قهم، النهاش بن قهم ضعيف باتفاق الحفاظ، النهاش هو أحد رواة سند الإمام بن ماجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع أنه شاركه فيه الترمذي وقال حديث حسن، هذا يقول الإمام الترمذي، ولكن هذا الحديث هنا سند ضعيف، ولكنه في فضائل الأعمال مما يعمل به، فهم عن النهاس بن قهم لأنه فيه، وكذلك مسعود بن واصل لين، والنهاش بن قهم كذلك يذكرونه بالضعف، يقول عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ ما من ايام الدنيا ايام احب الى الله سبحانه وتعالى ان يتعبد له فيها من ايام العشر. ما من ايام الدنيا، يقول هذه ما الحجازية بمعنى ليس من أيام الدنيا أيام اسم الحجازة، أحب خبر ما الحجازية، ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، ولماذا قال؟ وأن صيام يوم منها، صيام يوم كائن في هذه العشر والمراد التسع الأولى، لا يعدل صيام سنة، يساوي صيام سنة كاملة أجرا. فصيام التطوع في أيام العشر من ذي الحجة كل يوم يعدل سنة. وليلة فيها، يعني قيام ليلة فيها يساوي قيام ليلة القدر، ليلة فيها ليلة القدر، كل لا يعدل صيام سنة، وليلة فيها يعني قيام ليلة فيها يعدل ويساوي بليلة القدر الذي خير من ألف شهر سواء. فإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه الإمام الترمذي وقال حسن. ثم ذكر لنا عن عائشة قد ما رأيته صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، فمحمول على اطلاعها عليه، فذلك مما يقع كثيرا من الرواة من الصحابة، لأن أيام العشر أولا ثمان منها يقين هو عند غيرها، لأن كل ليلة يبيت عند واحدة، في واحدة من تسع، فثمان ليالي أول في العشر ما هم عندها، قد ما تشعر بصيامه، ما تشعر بصيامه. فعلى كل حال انتهى علمه، لأن ما رأته صائما في أيام العشر مع الصحة ما ورد عنه من الحث على الصيام في أيام العشر وعلى أنواع العبادة، ولهذا نحمل على ذلك ما حمل ما كان لم يبلغها ولم تشاهده يصلي الضحى، ثم صارت تصلي الضحى وبلغها من غيره أنه صلى كان يصلي الضحى، فهي لم تشاهده، فذلك لا ينفي وجود الأمر. وهكذا من شأن الصيام في أيام العشر، ما رأيت صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، ومع ما ثبت وصح ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر، كما جاء في البخاري. قال فلذن عدم رؤيته له لا يلزم عدم صيامه في نفس الأمر. وجاء أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير السيدة عائشة، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، في رواية أبي داود وأحمد والنسائي، إذن فغيرها شاهد صيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر صيام يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، يروي لنا عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا الحديث إذن جاء في صحيح الإمام مسلم، وجاء عند أبي داود يقول صيام يوم عرفة إني أحتسب على أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، أي يكون كفارة لذنوب السنة التي مضت وذنوب السنة التي بعدها الآتية من بعده. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها، واحتسابه صلى الله عليه وسلم رجاه محقق. وحملوه على مثل سواه من بقية الأحاديث التي فيها ذكر المغفرة وتكفير الذنوب، أنه المراد بها الصغائر التي بين العبد وبين ربه، وتبقى الكبائر وحقوق العباد المظالم، فلا يكفرها شيء من الأعمال الصالحة إلا ما روي عن الحج المبرور بالنسبة لتكفير الكبائر والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فبقي حقوق الخلق ما تكفر لا بالشهادة ولا بالحج المبرور إلا لمن عجز عن أداء الحقوق وهو ناون على أدائها بعد الحج المبرور، يتحمل الله عنه، كحال الشهيد إذا صحت شهادته يتحمل عنه التبعة، لابد من إعطاء الحقوق لأهلها. ولهذا لما جاء السائل إليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا استشهد في سبيل الله يكفر كل ذنب، قال صلى الله عليه وسلم نعم يكفر كل ذنب، لما قام قال ردوا إلى الرجل، قال إلا الدين، نبه على حقوق العباد. قالوا ما تروح تقتل وشهد عليك الدين تقول خلاص قدنا بأقتل ما عادش علي. قال إلا الدين أعطوا الناس والحقهم، فهذا ما يكفر بالشهادة ويبقى ثابت حتى في ذمته لو توفي أو قتل في الجهاد، وجب على ورثته أن يسلموا هذا الدين الذي عليه. نعم، يقول صيام وبقية هذه حقوق الخلق لابد من أدائها، حتى بالنسبة لمن يتحمل الله عنهم، لكن يعطي أهل المظالم حقوقهم من عنده، وهم الصادقون المخلصون. وفي مثل ما ورد في من حج الحج المبرور ثم لم يتمكن بعد حج من أداء الحقوق وهو عازم على أدائها، فهذا ما جاء في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة بقي متفكر في شأن هذا الذي، لأن الله وعده وهو في عرفة أن من وقف من أمته في حج مبرور أن يغفر جميع ذنوب حتى الكبائر إلا حقوق الخلق المظالم، فبقي متحمل بهذا لمن حج ولم يتمكن بعد من أداء الحقوق بعد الحج. فجاءه سيدنا جبريل إلى مزدلفة وبشره أن الله يقول من كان كذلك فإنه يتحمل عنه، هو قادر أن يتحمله ويدي الحقوق من عنده للمظلومين، فأصبح متبسما. حتى بعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم ما يعهد منك التبسم في هذه الساعة، تبسم كثيرا. قال بشرني جبريل، هذا عدو الله يحث التراب على رأسه لما استجاب الله لي في أمتي. أخذ إبليس يحث التراب على رأسه وجبريل جاء بالبشارة يقول أن الله قبل منك الشفاء في من الحج المبرور ثم لم يتمكن من أداء الحقوق أن يقضيها عنه، سبحان الله. ففرح للأمة وأصبح متبسما صلى الله عليه وسلم. ما جعل الله في قلب رحمة للخلق مثل التي في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكم فكر في أمته خاصة والخلائق عامة، وكم توجه إلى الله، وكم توسل، وكم استغاث بالله في شانهم، وكم دعا الله لهم، وكم بقى من أجلهم. فسبحان الذي جعل واسطة الخير والسبب لكل فضل، ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضيل، ولا جمال بسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ما ها يسيل. ويقول أكرمة دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة، يعني للحاج بعرفات، فقلت أن هذا صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، أنه يضعف عن القيام بكثرة الابتهال والتضرع والوقوف، لأنه يسأل أن يقف إما راكبا وإما قائما على رجلي، فما يقضي ساعات عرفة وهو جالس كله، يقوم للدعاء ويقف واقف، لأنه كان حواليه صلى الله عليه وسلم قيام، وكان على ناقته صلى الله عليه وسلم القصوى ولم يزل في الدعاء، وقف طويلا وعلى الناقة كذلك إلى أن غربت الشمس وهو واقف يدعي، وتعرض بالبدنه الشريف للشمس في يوم عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لما غربت الشمس دفع، فلما دفع الناس رأى حركة وقال أيها الناس ليس البر بالإيضاع، يعني بالإسراع له، ولكن عليكم السكينة. قال فما عاد حرك حدابته بعد هذه الكلمة، سكنوا خلوها تمشي بسيرها من دون ما يزعجونها في السير لأمره صلى الله عليه وسلم. فلهذا الصوم بالنسبة للحاج، لغير الحاج مستحب ومؤكد صوم يوم عرفة، الحاج اختلف أهل العلم أن الأفضل يصوم أو لا يصوم، وبعضهم حملوا مثل الإمام أحمد بن حنبل على من كان يضعف عن الأعمال في ذاك اليوم فلا يصوم، ومن كان لا يضعف وهو قوي فيصوم وإن كان في عرفة. وهكذا جاء عن بعض التابعين، ولكن قال أكثر الأئمة أنه الحاج ينبغي أن يتفرغ لأعمال الحج ولا يصوم اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم لما اختلفوا هل هو صائم أو لا أرسل إليه حلاب لبن وهو واقف على جمله فشربه والناس ينظرون، لأنهم كانوا حريصين على اتباعه ولا يدرون إن كان صائم بيصومون وكان مفطر بيفطرون لما شكوا الناس. فجاء في الحديث رواية أنه أرسلت ميمونة، ورواية أنه أرسلت أم الفضل، أم الفضل زوجة العباس، لكن ميمونة أخت أم الفضل، فيكون معان أرسلت له هيئة هذا اللبن معهن وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال أرسلت أم الفضل وبعضهم قال أرسلت ميمونة، هو له واحد ما شرب اثنين صلى الله عليه وسلم في وصل إليه له واحد وشربه أمام الناس وفهم الناس أنه مفطر في ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت هي أختها مرة وأعددنا لهذا وأرسلنا، فبعضهم نسبوا لأم الفضل وبعضهم نسبوا لميمونة بنت الحارث عليهن رضوان الله، فهو قدح واحد، فلأجل اختيارها الفطر فهو أفضل. ثم ذكر صيام يوم عاشوراء، وقال عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. الجمهور أنه لم يفرض، وقال بعضهم أنه فرض، وما لليه الحنفية قبل رمضان، فإن فرض فإنه لا يكون إلا سنة واحدة، لأنه وصل صلى الله عليه وسلم في ربيع قد عد عاشوراء في السنة الأولى، في السنة الثانية أدرك عاشوراء، ولكن في شعبان فرض صيام رمضان، فعلى القول بأنه فرض ما بقى إلا سنة واحدة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة، تقصد أنه من أيام الجارية وهو في مكة المكرمة، قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان في شهر شعبان السنة الثانية ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه فسواء. لم يقل بعد فرض رمضان بوجوب أحد، ليس بواجب ولكنه سنة كما حث عليها صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا الحديث الثاني، أيضا بالسند الصحيح لابن عباس، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد يهود الصيامان، فقال لا ما هذا، كان نقوم في هذا اليوم صائمين، إيش السبب؟ فقالوا هذا اليوم يوم صالح أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل من عدوهم، وأغرق فيه فرعون وقومه في اليم، فصامه موسى شكرا لله تعالى، أي فنحن نصوم اقتداء بموسى، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، يعني باتباع يا معشر اليهود، لأنكم خالفتم موسى وخرجتم عن هديه، وقد أخذ عليكم العهد أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبتم، وأعطاكم وصفا فغيرتم وحرفتم، ونحن أحق بموسى منكم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين فالمؤمنون من أتباع سيدنا محمد أحق بالأنبياء كلهم ممن يدعي انتماء للأنبياء، لا يهود ولا نصارى أحق بموسى وعيسى منا معشر المؤمنين، فنحن أحق بموسى وأحق بعيسى منهم. فمحبتنا لموسى وعيسى حقيقية وصادقة ما هي مثلهم، ومحبة موسى وعيسى لنا لا لهم، أن موسى وعيسى كرهوهم لما غيروا وبدلوش شرائع الله وخالفوا وألهوا غير الله أبغضوهم لذلك، فهم بغضاء لموسى ولعيسى، ولكن المسلمين هم أحباب موسى وعيسى. نعم، ونحن أحق بموسى منكم. وفيه تشريع أن ما كان من الـ من الـ من الـ من الـ الإنعام والخير للأنبياء والمرسلين أن يعظم وأن تحفظ ذكراه وأن تذكر بين الأمة، فجعل هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى يوم ذكرى، وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، ففيه تشريع إقامة الذكريات للحوادث التي حصلت لأرباب الخصوصية والمزية، وخصوصا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ومما يستدل به القائلون بالفرضية هذا الحديث الثاني الذي رواه أيون صحيح عن محمد بن سيفي قال صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم ما حط طعم اليوم، قلنا منا من طعم منا من لم يطعم، قال أتموا بقية صومكم من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض، يعني القرى حوالي المدينة، فليتموا بقية يومهم، يعني أهل العروض حول المدينة يعني القرى حواليها وقال إن العروض يطلق على مكة المدينة ما حولهما من البوادي والقرى. وهذا استدل بمن قال إنه كان واجب صوم يوم عاشوراء ولكنه سنة واحدة، وذكر لنا حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فنظروا إلى قوله لأصومن التاسع، هل أراد أن يحول الصوم من العاشر إلى التاسع؟ هذا ضعيف، أو أراد أن يخالف اليهود وأن يصوم يومين بدل هم يصومون يوم واحد ويجمع بين التاسع والعاشر، وهذا قوي وجاءت فيه رواية لا أصومن التاسع والعاشر اثنين. وهنا الراوي ذكر احتمال مخافة أن يفوته عاشوراء، كيف؟ الاحتمال أنه ربما لم يرى الهلال وهو واقع فيصير يوم العاشر يوم الحادي عشر فيفوت اليوم العاشر يصوم الحادي عشر، يعني يحتاط فيصوم التاسع والعاشر، من شأن إذا كان الهلال موجود في السماء ولم يرى فقد صام اليوم العاشر بصومه اليوم التاسع، وعلى هذا الفهم استحب من يذهب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنه يعني على الاحتمال الثاني أن تكون الرؤية غير صحيحة وثبت الشهر بالرؤية وهي غير صحيحة، فيكون اليوم العاشر إنما هو اليوم التاسع فيفوت، فهذا يصومون الحادي عشر يوم قبله يوم بعد، ولكن لم تحل السنة أو لم تنصرف عن أن الأصل هو اليوم العاشر على حسب ما يثبت، هذا ما يثبت وما يعتمده أهل البلدان صوم يوم عاشورة. لئن بقيت إلى قابل العام القابل لأصومن اليوم التاسع، يضيفه إلى العاشر إما مخالف اليهود وإما احتياط. جاء في رواية عند الإمام أحمد صوموا يوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده. وفيه اثبات حكمه المخالفه لليهود، ما هو الاحتياط للرؤيه. فيترجح هذا لوروده في النص. فأدناها أن يصوم يوم عاشوراء وحده، وفوقه أن يصوم التاسع معه، وفوقه أن يصوم التاسع والحادي عشر. كده الصوم في المحرم من أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم. ثم ذكر لنا إذا كان يصوم الجاهلية من أثر ما وصلهم من عن سيدنا موسى، تسرب إلى أن وصل للعرب فصاروا يصومون هذا اليوم، أو من أثر أنا من قبل، لأنه اليوم الذي استوى فيه سيدنا نوح الجودي على السفينة وصامه شكرا لله، وهذا أقدم بكثير من سيدنا موسى، بينه وبينه ألوف السنين. فحتى سيدنا الخليل إبراهيم من بعد جاء، فلهذا بقاء الصوم في الجاهلية في مكة دليل على أنه من أثر إبراهيم، هذا قبل موسى. صادف أنه في نفس اليوم نجى الله موسى بعد ذلك، فتأكد من جهة أخرى. وذكر صيام يوم عاشوراء سبع الله أن يكفر السنة التي قبله، فبذلك عرفنا تفضيل صيام يوم عرفة على صيام يوم عاشوراء، فإن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. الله أعلم.
سائر من حفيد نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين ورضي الله عنكم. وهذه كلمة أخرى قيلت في 22 من جماد الآخرة سنة 58 و300 ألف هجرية. من الأمثال السائرة قولهم أثقل من الكلام المعاد، وأنا إن قمت خطيبا هذه الليلة فلا محيص لي من أن أعيد بعض ما سمعتموه غير مرة في مثل هذه الجلسة وفي أنحاء هذه القاعة، وأراني مضطرا إلى ذلك، لأنه ليس من اللياقة أن نتكلم في موضوع كمالي قبل أن يستوفى الكلام على المواضيع الضرورية، كما أنه ليس من اللياقة أن ندعو إلى النوافل قبل أن نقوم بالفرائض. وهنا ينبغي أن أطرق أسماعكم الحكاية المشهورة التي ملخصها أن خطيب بلد من البلاد لا يزال يكرر عليهم كل جمعة خطبة واحدة حتى مل سماعها كل أحد، وتبرم أهل البلد منه وطلبوا منه أن يتلو عليهم غيرها، فأجابهم بقوله إذا عملتم بجميع ما تدعوكم إليه هذه الخطبة نأتي بغيرها، وألقمهم الحجر بذلك الجواب. ونحن أيها الإخوان كم سمعنا وكم مر على آذاننا من النصائح الهامة والإرشادات الثمينة التي لو عملنا بها لكنا اليوم غيرنا بالأمس، ولكن نسمعها ونظهر العجب العجيب عند سماعها، وما هي إلا بضع دقائق أو بضع ثواني وكأن لم نسمع شيئا. ويصدق على حالتنا المسيئة قول القائل كم ذا أنبه منك طرفا ناعسا يبدي سباتا كلما نبهته، فكأنك الطفل الصغير بمهده يزداد نوما كلما حركته.
تحركه ليستغرق في النوم بدل ما يقوم. لكن هذا ممكن حالتنا السيئة بدل المسيح.
لا أدري ماذا يمنعنا من العمل ولماذا لا يأخذ العامل منا بيد العاطل لكي يكون العمل مشتركا بين الجميع. تحدثت يوما مع بعض إخواننا الذين نراهم عاطلين لا ينفعون الجمعية بشيء ما، ودعوته للمساعدة فقال إني أحب المساعدة بأي ممكن، ولا أدري ماذا أنفع الجمعية به وأي خدمة عينتها لي الجمعية وأسندت الإدارة إلي القيام بها فامتنعت عنها. عجبت جدا من كلام ذلك الأخ ومن ظننا المخالف فيه، وقلت في نفسي ربما إن كل فرد منا يقول كذلك، وماذا يمنع الإدارة المحبوبة من أن تسند إلى كل عضو عملا خاصا يعود نفعه إلى الجمعية، وترى من يقوم بواجبه من الأعضاء فتشجعه على ذلك، ومن يتأخر عنه فتسجل عليه التواني والتأخر وتصارحه المرة بعد المرة بأنه مقصر وأنه يعد عضوا أشل، كما فرقت قبل مهمات الأعمال على 4 لجان. وعلى ذكر اللجان، فإني وإن كنت فردا من أعضاء لجنة الدعوة إلى الله التي لم تعقد لها منذ تكونت غير جلسة واحدة، ولكني أقدم ملاحظتي وأستفهم الإدارة هل قامت بواجبها نحو اللجان، وهل حاسبتهم على إهمالهم وتأخرهم إن كان ثم إهمال أم لا. كما أني ألاحظ ثانيا على الإخوان الذين لم يسمحوا ولا ليلة واحدة بالمشاركة في نشر الدعوة إلى الله في إحدى المواضع المعينة بالبلد، وألاحظ ثالثا على من أسندت إليهم اللجنة القيام بدعوة البادية الواردين إلى البلد هل قاموا بواجبهم أم لا. وبعد، فإن كل فرد منا مقصر عن واجبه، ومن العجز أن نطالب الإدارة المحبوبة بتفريق الأعمال على كل عضو، فالعضو العامل النشيط يعد نفسه هو الجمعية كلها ويخاطبها بالقيام بكل ما تستطيع الدوام عليه، وحيث لم يتقدم بعض الإخوان بالطلب إما لعجز شائن أو لحياء مزعوم أو ممقوت، فنطلب من الإدارة أن تمتحن أعضاءنا بما لا يعجز عنه الكسول الملول حتى يتدرب على العمل الذي هو المقصود بالذات. فلو كان الترقي والفوز بسعادة الدارين يحصل بالكلام المنمق واللسان الفصيح بدون عمل لسعد كل الناس، ولكنها تتعطل بذلك سنة من سنن الكون الإلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الختام، فإني أكرر مطالبة نفسي ثم بقية إخواني ثم بقية إخواني بالعمل. العمل أيها الإخوان، العمل أيها المحبون للرقي، العمل أيها الناهضون. يا دولة الأعمال هل لك صولة؟ إنا سئمنا دولة الأقوال. انتهى.
عجيب هذا، وفي 26 سنة هذا فيما مع حماسة الشباب المكان أن انضباط بواقعية الأمر والحث على ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال. لا إله إلا الله، الله يحيي ما مات يرد ما فات، يرزقنا العمل. وهذا عامة المصلحين والدعوة المربين يكررون كلام من وقت لوقت الحاجة الناس إليه، لأن قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الموصين بها كثير والعاملين بها قليل. قائلين بالتقوى والموصين كثير ولكن العاملين قليل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل بسند المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري إلى أن قال: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكديد أفطر وأمر الناس بذلك، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000، ثم إن العباس لحقته رأفة بقريش، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصادف أحدا يبعثه إليهم فيستأمنوا، فلقي أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وأبو ديل بن ورقاء وقد كانوا خرجوا يتجسسون الأخبار، فأخبرهم الخبر فقال له أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال: اركب خلفي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأستأمنه لك، فأردفه ورجع صاحباه. فلما مر به العباس على منزل عمر لحقه عمر محرشا عليه ومذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالف إساءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فلما أصبح جاء به، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فتلكأ قليلا ثم أسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال له: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وروينا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، وفي رواية عند حطم الجبل، حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس. فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ومالي ولي غفار. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، يعني أقلهم عددا وهي أجلهم قدرا، فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ورأية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. وقال عبد الله بن مغفل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع فيها. انتهت روايتنا عن البخاري.
صلوات الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. نعم. ويقول لما بلغ صلى الله عليه وسلم الكديد، الماء الذي بين قديد عسفان، أفطر، وأمر الناس بذلك لأنه خاف عليهم الضعف فأمرهم أن يفطروا. ثم مضى حتى نزل مر الظهران على مقربة من مكة المكرمة، في 10,000 الذين حضروا معه صلى الله عليه وسلم، وفي مر الظهران، ومع ذلك كانوا يجتنون الكبث كما جاء في الصحيح، كبث حق الأراك، ثمر الأراك، معناه أنه ما عندهم طعام كافي زي، فلما يحتاجون يروحون يجتنون ثمر الأراك، فكانوا يجتنون ثمر الأراك، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. حلوة، أنت إذا رعيت الغنم تعرف الجني حق الأراك والأسود أنه أطيب وأذوق. قال نعم رعيت الغنم على غير ذلك، وما من نبي لرعى الغنم. فكانوا على 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 هذا الحال. وفي الليل أمرهم أن يوقدوا النيران، يوقد كل واحد عند محله نار. ملأوا الصحراء تحت مكة نيران شاعلة فكان منظر عظيم، وقريش هناك مترقبين ما يدرون ايش الخبر، هم خانوا العهد ودروا هل النبي بيتحرك عليهم بيجيب الجيش، ما ايش بيعمل فيهم، لانهم خانوا العهد بينهم وبينهم وبينه، ما ياتيهم خبر عن نفسهم، لا يدرون ما هو فاعل، يعني النبي قال اللهم خذ الاخبار والعيون عن قريش. وخرج في تلك الليالي ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بديل بن ورقه يتحسسون يتجسسون الاخبار، يقولون هل يجدون احد ياتي لهم بخبر او يسمعون بشيء. فما دروا تلك الليله لما خرجوا الا وهذه النيران والزهره ملانه، قالوا ايش هذا؟ ايش الذي حصل؟ اخذوا بينهم البين يستفضعون الامر، وان هذا جيش مقول ما حد له طاقه به، منين جاءوا هؤلاء كلهم؟ لا لا لا. واخذوا يتردون بينهم البين، وسيدنا العباس اذا ادركته الرقه على اهل مكه وراد أن يذهب إليهم ويأتي بأحد يأخذ الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فخرج أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا ويسمع دول يتكلمون. أبو سفيان وبديل بن ورقة واللي يصير عليه ألتمس ما يقول سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقة، وهم يتراجعان وهم في ظلمة ما يشوفون بعضهم بعض. أبو سفيان يقول ما رأيتك ليلة نيرانا قط ولا عسكر. يقول له بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، يمكن حرق. سفيان خزاعة، خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، ما هذا خزاعة ولا إيش اللي حصل له، من جاء هذا؟ عرفت صوته، قلت أبا حنظلة، ها يسمع الصوت، ها صوت العباس. أبو الفضل، قلت نعم. قال مالك؟ بدأ لك أبي أمك يتفدد الحين، ما مسألة ما عدا في مصلحتهم، هو كان في دولة الهم بصوت في شيء من القوة في الحرب، والآن المسألة غير. فدأ لك أبي أمي، قلت بيحك يا أبا سفيان هذا رسول الله في الناس. قال ها محمد وسل وهؤلاء كلهم معه، وصباح قريش والله، فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي، خلاص قلت الآن مسكين متذلل فزعان. فداك أبي وأمي، قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك أنت وراحت تحتاج قتل من الجماعة. فركب في عجوز هذا البغلة، تعال معي اركب حتى آتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه بديل بن ورقة وحكيم بن حزام، رجعوا لمكة يقولوا خلاص محمد وصل. قال عروة في الرواية الثانية أنهم بل هم أيضا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وجعل يستخبرهم عن أهل مكة. قال العباس يتبه كلما مرت بنار من نار المسلمين، قالوا من هذا؟ أبو سفيان واحد من المعروفين بالعدالة هم في الحرب. قال فإذا رأوا بغلة رسول الله وعموا عليها سكتوا، أي صلحون. أبو سفيان من الحربيين الذي كان، لكن دلعين البغلة حق النبي وعمه راكب فوقها وعشان سكتوا خلوه يمر. وهكذا كل ما مر شطوا يعرفون أبو سفيان، من جاء يحصل البغلة حق الحبيب يسكت ساكت خليهم يعدون، ولا أمر لرسول الله بيشوف خبره وبرأيه فيه. وهكذا يمر بهم على النيران بعد الثانية حتى مر على نار يقودها سيدنا عمر. قام أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ما بينه شيء، خنت الأمانة وذا الحين لا عقد ولا عهد بيننا وبينك ومكننا منك. زيدوا فزعه وانطلق العباس إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم سيدنا عمر بن الخطاب. الله لا إله إلا الله، حتى أراد يتصرف سيدنا عمر مع العباس، قال له مع أبو سفيان، قال العباس انتظر أنا ذاهب إلى رسول الله لا تحدث شيء. قال روح أنا براكم، جاء ركض وراهم سيدنا العباس، ركض على البغلة وسيدنا عمر ركض وراهم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وصلوا كما يذكر لنا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلوا عند النبي يقول سيدنا عمر هذا الذي فعل كذا يوم كذا، هذا الذي قد جيش كذا، هذا الذي حرض عليك كذا، هذا الذي قال كذا يوم كذا. يذكر بعض إساءاتهم وقفته عند النبي صلى الله عليه وسلم. و النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال لو كان معه إله ثاني كان نفعنا إحنا، ما عاد نفعنا اللات والعزة. الحين قد أكلا أنت في الظفر وكبر وحقنا الكلام كله روح وهذا، وتشهد أني رسول الله. هذا في النفس منها شيء، فينا بيقول ويحك، يقول زين بس ويحك إنه رسول الله ما تشهد. وفي الحاصل أدو يرجعوا سيدنا عمر يحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه ينتقم منه. فلازم اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فاتني به، خلو يبيد عندك. أصبح جاء إليه عرض عليه الإسلام تلكى قال لهم ما قال نعم بس أشهد أنك رسول الله. قال إن سيدنا العباس يا رسول الله هذا أبو سفيان عادوا جاء من الجاهلية ورجل يحب الفخر، جعل له شيء كذا ركزه ولا كذا من شان يطمئن قلبه ويهتدي يبقى على يثبت على الإسلام. قال خلوه من أدون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ركزونه هو من بينه ومن أغلق عليه بابه بإعراض يأمنهم كلهم صلى الله عليه وسلم، حتى من دون ما يجي حد منهم اللي خاف العباس عليهم. قال من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. نادوا بهذا النداء وذكروا أبو سفيان أول، قلوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فحتى لما في اليوم الثاني ما بيدخل صلاة سلام تقدم أبو سفيان قال لهم جاكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل ما يعترضوا. قالوا فما تجد بهم عندنا إيش معك؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يقول لكم محمد. ودارك بيسع كم أنت دار أبو سفيان؟ كم بيسع دارك ونحن قومنا؟ قال يقول لكم محمد من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قبحك الله شو ما خبر ثاني غير هذا دارك ما بيسعنا. قال يقول لكم محمد من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالوا خلاص تمام، لأن جيت لنا بالأمان مع محمد أما دارك وحدك بيسع كم، لكن النداء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. والنبي أمر سيدنا عباس قال هات أبو سفيان حطه في المحل الفلاني حتى تمر الكتائب، خلوا ينظر إلى الكتائب وهي تمر. جابوا سيدنا العباس. احبس أبو سفيان عند حطم الخيل وقال عند حطم الجبل حتى ينظر المسلمين. حبسه العباس جلس وياه هناك وجعلوا يدخلون إلى مكة يمرون النبي أمر الجيش لا تقاتلوا أحد إلا من بدأكم بقتال ولا تتعرضوا لأحد أبدا ولا تقتلوا صغير ولا كبير، من عرض قتالكم ردوه ولا فادخلوا أم. كلهم دخلوا كذلك إلا سيدنا خالد بن الوليد من أسفل مكة لما دخل قبلوا بعضهم فحصل فحتى كره النبي قال ما هذا، فقالوا له أنهم هم بدأوا واحد. الله لا إله إلا الله، جعلت القبائل تمر كتيبة بعد كتيبة. قلتكم مثل مرة كتيبة عباس من هذا؟ يقول هذه غفاء والمالي والغفار. من هذا؟ هذه جهينة. قال مالي ولي جهينة. من هذا؟ هذه سليم. مالي ولي سليم. من هذا؟ هذه مزينة. مالي ولي مزينة. يقول وإلا أقبلوا الأنصار هاب دخولهم أنبتهم ومستفين عمره. يقول من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار. قال أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال إنها النبوة يا بس فيها ماشي ملكنا، ما ابن أخي ما هو ملك ولا صاحب ملك، هذا نبوة ورسالة جاءت من عند الله. قال نعم إذن إنها النبوة. مروا عليه الأنصار وكان الراية مع ولد سيدنا مع سيدنا من سعد سعد بن قال حصل أبا سفيان. قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. لما جاءت الكتيبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم دخل أقل لهم عدد وأعظمهم هيبة ومكان ومجد. قال من هؤلاء؟ قال رسول الله معنا فر من المهاجرين والأنصار. فلما مر عليه قال: يا رسول الله، زعم سعد أن اليوم يوم الملحمة وأنه تستحل الكعبة ويدل الله قرش. قال: كذب سعد، كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم المرحمة، يوم يعظم الله في الكعبة وتكسى فيه الكعبة ويعز الله قريش. هذا صحح المفهوم والموضوع ومقصوده من الدخول عليه الصلاة والسلام. المسألة نبوة ورسالة، ما هي انتقام ولا غيظ ولا محاربة لأحد. ودخل عليه الصلاة والسلام قال لهم: الراية حقي في الحجون. إيش الحجون؟ سيدة خديجة، سيدة خديجة هناك. قال: ركزوا الراية عند الحجون. فكان على محلي يشاهد منه قبر السيدة خديجة هناك. قال: هناك الراية، حطوها. وحطوا راية صلى الله عليه وسلم هناك ونزل ودخل. وطمأن دخول الناس كلهم. قال: منين؟ قال: حسان تدخل على الخيول. قال: ادخلوها من حيث قال حسان. عدمتم خيلنا مع وضعها كداو، أه. يلطمهن بالخمر، وقع كما قال تود الخيول داخلة والنسوان يقولون بالخمر حقهم كذا، يلطمن الخيول والخيول داخلة إلى مكة، خيول الصحابة عليهم الرضوان. قال: أدخلوا الخيل من حيث قال حسان في حقه الأبيات. وقع الذي قال دخل من كذا ونلطمهن النساء بالخمر. وما اطمأنوا وهدؤوا من الناس ورجعوا خرج إلى المسجد. تجمعوا الناس، جاءوا قريش والمشركين كلهم، كسر الأصنام ودخل إلى الكعبة وصلى وأقبل من عند الباب الصحن ملان مطاب حباب المشركين وقريش، مسك بعضادتي الباب، رفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ذهو، أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الناس في ضوء وخشوع: ما تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ نكسوا رؤوسهم، سكتوا. ما تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ ساكتين. ما تظنون يا معشر أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، والعاد ساحر والعاد كاهن والعاد كذاب، كل هذيك روحت ورجعوا إلى الحقيقة. دهينا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقة. قاموا كأنما نشروا من قبور. يقول: ما طابت بالنفس هذا إلا نفس نبي. ودخل الناس في دين أفواجا ببركته صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا مبالاة بها، وإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر، إن لم يقدر على صرفه ومجه حتى نزل إلى الجوف لم يضره، وإن رده إلى فضاء الفم أو ارتد إليه ثم ابتلعه أفطر، وإن قدر على قطعه من مجراه ومجه فتركه حتى ومجه فتركه حتى جرى بنفسه ففيه وجهان حكاهما الإمام. أحدهما أنه لا مؤاخذة به لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل، ووافقهما لكلام الأئمة أن تركه في مجراه مع القدرة على مجه تقصير فيفطر، ونقل عن الحاوي وجها مطلقا في الإفطار بالنخامة، والوجه تنزيلها على الحالة التي حكى الإمام الخلاف فيها. الثالثة: إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه واستنشق فوصل الماء إلى دماغه فقد نقل عن المزني أنه يفطر، وقال في اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى رحمهم الله أنه لا يفطر إلا أن يتعمد الإزدراد. وللأصحاب فيه طريقان، أصحهما أن المسألة على قولين، أحدهما وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني رحمه الله أنه يفطر لأنه وصل الماء إلى جوفه بفعله، فإنه الذي أدخل الماء فمه أنفه. والثاني وبه قال أحمد وهو اختيار الربيع رحمهم الله تعالى أنه لا يفطر لأنه وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق. والثاني القطع بأنه لا يفطر حكاه المسعودي وغيره. ثم من القائلين به من حمل منقول المزني على ما إذا تعمد الازدراد، ومنهم من حمله على ما إذا بالغ، وحمل النص الثاني على ما إذا لم يبالغ، ونفى الخلاف في الحالتين. وإذا قلنا بطريقة القولين فما محلهما فيه ثلاث طرق. أصحها أن القولين فيما إذا لم يبلغ في المضمضة إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فأما إذا بالغ أفطر بلا خلاف. وثانيها أن القولين فيما إذا بالغ، وأما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف. والفرق في الطريقين أن المبالغة منهي عنها، وأصل المضمضة والاستنشاق محثوث عليه، فلا يحسن مؤاخذته بما تولد منه بغير اختياره. والثالث طرد القولين في الحالتين، فإذا ميزنا حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق حصل عند المبالغة قولان مترتبان كما ذكر في الكتاب. وظاهر المذهب مما ذكرنا عند المبالغة الإفطار، وعند عدم المبالغة الصحة. ولا يخفى أن محل الكلام فيما إذا كان ذاكرا للصوم، أما إذا كان ناسيا فلا يفطر بحال. وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة، والمبالغة ها هنا للحاجة ينبغي أن يكون كالسبق في المضمضة بلا مبالغة. ولو سبق الماء من غسله تبردا أو من المضمضة في الكرة الرابعة فقد قال في التهذيب إن بالغ بطل صومه، وإلا فهو مرتب على المضمضة أو وأولى بالإفطار لأنه غير مأمور به. الرابعة
يقول النخامة إذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم لا مبالاة بها، لكن إذا وصلت إلى حد الظاهر ثم بلعها أفطر. ولكن في قول عند المالكية أنه لا يفطر مطلقا، وأن النخامة كالريق. والذي قال غيرهم أنه إذا قدر على مجها، فذكر المسألة إذا كان النخامة الخارجة من الرأس ومضت في طريقها إلى الحلق ولم تصل إلى حد الظهر فهل تضر؟ فالمعتمد أيضا عند الشافعي أنها ما تضر إذا لم تصل إلى حد الظهر. وفالقول الثاني عندهم إذا كان يستطيع إخراجها فتركها حتى بلجت في الباطن من الباطن إلى الباطن يبطل بذلك صومه لتقصيره، والمعتمد أنه ما يبطل صومه. ومن جهة الحلق جعلوا حد الخاء في حد الظاهر والحاء في حد الباطن، فإذا وصلت إلى مخرج الخاء وردها بطل صومه. وذكر بعد ذلك المضمضة إذا لم يبالغ فالمعتمد أنه لا يفطر إن سبقه شيء. نعم. وقيل أنه يفطر بالغ لم يبالغ، والمعتمد أنه إن بالغ أفطر وإن لم يبالغ لم يفطر. وهكذا في مذهب أبي حنيفة أنه لا يفطر إلا إن تعمد الازدراد. إذن عند إذن مالك وأبي حنيفة أن الماء وصل إلى جوفه بفعلهم، فإنه الذي أدخل الماء في فمه وأنفه نعم، فإذا وصل إلى الجوف بطل صومه مطلقا. لكن الثاني اختيار ربيع ومذهب الإمام أحمد يقول إيش؟ لا يفطر لأنه وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق. طيب فرع على هذا الأقوال والطرق في المسألة ويأتي الكلام على ما بين الأسنان إذا جرى به الريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم: الهلع مع الفقر عيب كالبطر مع الغناء، وينبغي لفقير هذا الزمان أن يكون أخف من العطب على الناس، وإلا أثم فيهم وأثموا فيه. وقال رضي الله عنه: إن فتن آخر الزمان مثل النار تحت الرماد، فليفرح الإنسان ما دامت مندفنة تحته ولا يحركها فتظهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. والفتن موعود بها في آخر الزمان وآخر ما تأتيه جزيرة العرب. وقال رضي الله عنه: لا تفعل شيئا من أمور الدنيا إلا مع الحاجة الظاهرة، فإن الاستكثار من أمور الدنيا ما هو شيء أصلا، فلا تجعل لنفسك منها شيئا، ولا تقل ربما تدعو إليه حاجة. فحاجة الآخرة والدين أهم إليك من هذا. وكلما قدر الإنسان يضيق على نفسه في هذا الزمان لوجه الله لا لشيء آخر فهو أحسن، فإن ما عند الله خير وأبقى. وسئل رضي الله عنه عن التفضيل بين الفقر والغنى، فقال: ندع التفضيل حتى نرى فقيرا وغنيا متدينين متنسكين، فنرى أحوالهما فنفضل أحدهما على الآخر. وأما أهل الزمان فما فيهم حجة ولا بهم حجة، فدعهم حتى يجيئك من تحتج به. فأول ما نحتج على أهل الزمان بترك الزكاة، ويكفيك في تفضيل الفقر على الغناء شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن الغالب من أولياء الله تعالى كانوا متجردين عن الدنيا، ومن في يده شيء منها إنما يمسكه لينفقه ولا يبالي كيف كان. وأما هؤلاء الذين أحدهم يبيع ويشتري ويقامر ويخون، وأوقات لا يصلي ولا يبالي بالدين، فهؤلاء لا تفاضل بينهم، ويتركون فيما بينهم وبين الله تعالى.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مجنون سكينتي والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، الإمام عبد الله بن عنبي الحداد رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه وعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون خلقوا حطبا للنار. أما الفريق الآخر فيقول الله عنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكرك واختيارك دعهما وراك، فاستعملهما ولا يستعملاك، فإن الله سخرهما لك فسخرهما لأمره، واجعل اختيارك ما شرع لك، وفكرك في كيفية تنفيذ ما شرع لك، لتعلم عظمته فتزداد إيمانا ومعرفة ويقينا. فإن قال لك إن هذا واجب وهذا مندوب، فاجعل فكرك كيف تحسن أداء الواجب وتؤدي المندوب بما تستطيع. وإن قال لك إن هذا حرام وهذا مكروه، فاجعل فكرك كيف تجتنب هذا المحرم وتبتعد عن المكروه. ثم اجعل لك مساحة في المباحات، فمهما نويت فيها النية الصالحة وأخذت بآداب نبيه مما تحتاج إليه على المقاصد الكبرى أثابك عليها. هذا الاستعمال الصحيح للفكر كما أحبه واهب الفكر الذي أعطاك إياه. فكر كيف تكتسب الحلال وكيف تجتنب الحرام، واعتمد على الله يوفقك ويسهل لك. ثم فكر بعد ذلك فيما تجلب فيه خيرا ونفعا لنفسك أو لغيرك، أو تدفع به شرا عن نفسك أو عن غيرك، لكن ببصيرة وأدب واتزان بميزان مرضات الرب. لأن أكثر من في الأرض لما شغلوا عقولهم وأفكارهم في شهوات نفوسهم وفي مخالفة أمر بارئهم فسدت عقولهم، فصاروا مع ما يدعون من الحنكة والخبرة والتخطيط لا يعقلون تماما.
يجعل الله لقلوبنا استفاقة، ويجعلها إفاقة، ويجعلها حسن نظر، ويجعلها حسن بصر، ويجعلها سبحانه إدراك، ويجعلها طهارة، ويجعلها نقاء، ويجعلها معرفة، ويجعلها وعي، ويجعلها فهم، اجعل لنا سبحانه وتعالى نظرا من نظراته تملأ قلوبنا باليقين وبالمعرفة وبالتقوى وبالإخلاص وبالصدق وبالإنابة وبالخشية حتى يوفر الله حظنا من شهر رمضان وليالي رمضان وأيام العشر من رمضان وليالي العشر من رمضان، وفر حظنا منها ومن خيره فيها وجوده على أهليها ونظره إلى من فيها، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا صلح الشام كله لكم الأمة أجمعين، اختمنا بأكمل حسن وراض عنا في لطف وعافية نبي، اللهم صل وسلم بارك عليه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.